بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم الأكل داخل المسجد وكذلك شرب الشاهي والاجتماع عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الأكل داخل المسجد من حيث الجواز جائز، وقد جاء من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في المسجد فبقوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، حتى أضحوا وصلوا سبحة الضحى، فجيء بقصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة فوضعت، فجث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعرابي، ما هذه الجلسة؟ قال: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. والشاهد منه أنه جيء بتلك القصعة إلى المسجد فأكلوا، وإنما الاستطراد في جعل ذلك في المسجد يلوثه بشرب الشاهي والأكل الأطعمة، وتتناثر فيه البقايا وتكثر فيه الروائح وتتراكم فيه تراكم الذباب على تلك الأطعمة ويتأذى المصلون. وفي الحديث: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أصل المسألة جائز، واتخاذ ذلك ديدناً بما يقذر المسجد ويلوثه ويسبب أذية المصلين لا يصلح. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يدعو ابنة أخيه بابنته؟ مثلاً يقول: أين ابنتي؟ تعالي يا ابنتي، وهكذا، وتعليم البنت بأن تنادي عمها بأبيها.
ابن الأخ ابن، وبنت الأخ بنت، لقول الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن مسلمون. فمن آبائه إسماعيل هو عمه، إنه يعقوب بن إسحاق وإسماعيل عمه. تدل بهذا على أن العم أنه أب، فلا مانع من ذلك حتى ولو لم يكن عمّاً، باعتبار أنه يقول ابنة أخي، فقد جاء هذا في كتب السنة، في السنة أنه: تعال يا ابن أخي، ماذا قلت يا ابن أخي، افعل يا ابن أخي. إنما المؤمنون إخوة ولا محظور من ذلك، سواء الذكر أو الأنثى. أما قالوا قولها يا أبي، فلا، ما تقول يا أبي، تقول لا بأس أن يقول ولد يا عم، كما قال معاذ ومعوذ: يا عم أين أبو جهل؟ والله لئن رأيته لا يفك سوادي سواده. الحديث هذا فأشار لهما إليه شهد يا عم. فقول الولد لشخص من الكبير يا عم، وقول الشخص لولد يا بني أو يا ابن أخي، كل ذلك مبثوث في كتب السنة بأدلة صحيحة.
يقول السائل: هل يجوز حلق عنفقة اللحية؟
العنفقة من اللحية، حلقها حلق شيء من اللحية.
يقول السائل: ما
والعنفقة هي هو الشعر الذي على الشفة السفلى، فإنه يختلط باللحية يصير منها. نعم.
يقول السائل: ما حكم الدم قليله وكثيره؟ هل هو نجس؟ وهل هناك إجماع نقله النووي على نجاسته، وإن كان نجسا فكيف يكفن الشهيد في دمه؟
الجواب: لا إجماع. الإجماع في هذا الموضع غير منضبط. الشهيد يكفن في دمه، في ذلك الدم الزكي، وذلك الرجل الذي كان حارسا فرماه بعض المشركين فنزع السهم وما زال يصلي، والزبير بن العوام كان به ضربة من المشركين، ابنه يقول: كنت أدخل يدي فيها إذا لعبته، يلعب في ظهره يدخل يده في تلك الضربة، ما ظنك بهذه الضربة كم تمكث، كم يخرج منها دم؟ وكانوا يصلون ودماء تخرج منهم رجالا أو ركبانا صلاة الخوف وهم في المعارك. وسعد بن معاذ كان به جرح سال من تحت الخيمة، كان في خيمته يصلي في خيمته، فلما انفجرت سال الدم حتى خرج خارج الخيمة. أكل هذه الأدلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلها، يعني ماذا يقال عنها؟ إنه إجماع بعد هذه الأدلة كلها؟ لا إجماع في المسألة، بل إن الدم غير دم الحيض والنفاس، دم الجراحات، دم هذا كلها طاهرة. وقال البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة، هذا الشاهد الآن شاهد، ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة أو في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يصلون بالنجاسة عليهم، لو كان نجاسة وجب أن يزيلها ولا يصلي، ثيابك فطهر. فإذا عرف المصلي النجاسة وجب أن لا يتمادى في صلاته ما دام قادرا على إزالتها للآية المذكورة. ومن شرط صحة الصلاة إزالة النجاسة من الثوب والبقعة والبدن. فركع وسجد ومضى في صلاة. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: محمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء، خروج الدم ما في وضوء، ليس ناقضا ولا نجسا حتى. وعصر ابن عمر بثرة فخرج الدم منها ولم يتوضأ، بثرة تكون في الوجه، عصرها فقعها خرج منها الدم وبقي. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، يعني قد يصلي وبقايا الحجامة فيه، فبعضهم ربما قوى في الشرط في حال الحجامة، يشد في الشرط فتبقى الحجامة حتى وإن مسحها، ربما خرج في شعار الإنسان الذي على بدنه منه شيء وهو يصلي. هذا الباب من قول الحسن وجابر بن عبد الله وأمثال طاووس ومحمد بن علي وعطاء، كل هذا ما يخرم الإجماع. أين الإجماع هذا؟ في أي وادي؟ ثم إني رأيت كتابا قدم له الخثلان بعنوان المسائل الفقهية الشاذ الذي حكم عليها بالشذوذ، ذكر هذه المسألة، ذكر من ضمن الشواذ أنه خالف كذا، وأنه وذكر أيضا من ضمن ذلك أيضا إرجاع اليد على الصدر، أنه من ضمن أنه أن يعني في الصلاة يبقى اليد لا يردها على صدره من الشواذ. هذا الكتاب يحتاج أن يرد عليه ويبين ما فيه من الشواذ، هذا الكتاب يحتاج أن يبين ما فيه من الشواذ، أقوال الشاذة التي لم تحرر على أدلة. ليس العبرة بالكثرة،
ومن الشواذ قول ذلك الذي رأى أن خطبة العيد أن من قال بأنها خطبة واحدة قوله هذا شاذ ويهيلم على الناس، قال فلان وقال فلان، خالف الأدلة. الذي يريد أن يذلل المسائل الفقهية للكثرة والجمهرة يقع في زلقات، والذي يريد أن يحررها على الأدلة ويستفيد من أقوال الأئمة يسلك مسلك النجاة إن شاء الله والسلامة والصواب.
يقول: هل هذه المعاملة جائزة في البيع؟ وهي أني أعرض بعض السلع في حالات الواتس وهي موجودة في المحل ثم أشتريها بعد، فيتواصل من يريد السلعة وأشتريها له وأبيع منه بسعر زائد من أجل المكسب.
أما كونه يعلن سلعة لمن أراد أن يشتري، فإذا وجد مشتريا أعطاه السلعة ولا يستلم القيمة إلا بعد أن يحتازها أن تصير ملكا له فلا بأس. وأما كونه يعلنها ويبت معه في البيع قبل أن يتملكها فهذا باع ما لا يملك ولا يجوز له ذلك للحديث.
يقول السائل: ولد صغير صعد بدراجة هوائية إلى مرتفع، فقال له ولد عمره 15 سنة: إن نزلت من هذا المكان بالدراجة سأعطيك 500 ريال يمني. فنزل الولد من المنحدر فسقط وارتطم رأسه بحجر فمات، هل على الولد شيء؟
الذي يظهر أن المشجع على الخطأ على هذا الخطأ والذي هو له تسبب كونه قال انزل من هنا وأنا أدفع لك وسأعطيك وكذا غرر به، فهو متسبب فعليه كفارة قتل الخطأ لتسببه فيما حصل له.
يقول السائل: هل تنعقد الجمعة بعدد 15 رجلا؟ وإذا لم تنعقد ومضى عليهم سنوات، وهل من الضروري أن يكون عددهم 40؟
أعد الكف. ماذا الجمعة؟ ليس من شروط صحة الجمعة ولا لوازمها أن يكون على هذا العدد، أتصح الجماعة ما تصح به الجماعة ولا باثني عشر، وما صحت به الجماعة صحت به الجمعة، حتى إن بعضهم يعني أتى بنكتة ما أدري ما صحتها، أنه كان خطيب قاضي والمستمع اسمه حسن، خطيب ومستمع، دخل المسجد الخطيب ما وجد إلا ذلك، فكان يقول: اتق الله يا حسن، اتق الله يا حسن، والمستمع يقول له: وانا وش سويت يا قاضي؟ وانا الشاهد انه ما يشترط هذا انه اكثر من هذا العدد انه 12 او كذا، فمن صحت به الجمعه حتى لو امام مستمع يقولون هذا هو الصواب، هو الذي مر بنا في احكام الجمعه وبدعها.
يقول السائل: عندنا مصلى العيد تجتمع فيه 8 قرى ويحصل فيه جمع عظيم، لكن القائم على هذا المصلى رجل حزبي، فأراد بعض الإخوة السلفيين أن يعملوا مصلى خاصا بهم، وقال آخرون أيضا من الإخوة السلفيين الأفضل ألا يفعلوا ذلك، فالعوام يحبون الاجتماع في هذا المصلى، وربما نفروا عن أهل السنة إذا فرقوهم، فالسلفي ينظر لمصالح الدعوة، وأن القرى وضعها ليس كالمدن، فهم تربطهم علاقات وقرابات، ولا يحبون أن يأتي أحد يفرقهم، وأن السلفي يقيم دعوته في مسجده، وأما مصلى العيد فما هي إلا يومان في السنة، يذهب السلفي إلى أقرب مصلى سلفي آخر، فما هي نصيحتكم للإخوة؟
نصيحتنا أنهم يجعلون الخطيب سنياً، إذا كان يريد الاجتماع ما المانع من أن يجتمع على السنة وعلى الخير وعلى العلم والنفع. أما أن يأتوا بواحد حزبي ويقولوا ادخلوا معهم واستمعوا لكم، يعني بعض ثرثرة الحزبيين وأقوال لا خطم لها ولا أزمة، تبقى تسمع قولا غير صحيح وتقريرات وحث على بعض الأمور، وربما إذا كان أيام انتخابات حث على الانتخابات، وأيام مظاهرات حث على المظاهرات، وغير ذلك من الكلام الباطل، فلا يصلح. ونصحت بعض إخواننا تواصل، نصحت وجعل الله له في تلك النصيحة خيرا، قال نحن الآن جئنا وعندنا مصلى صغير، ومدير المكان مدير القرية هذه مديرية هدده يقول لهم لا تشق الصف لا تفرق المسلمين، نحن قد لنا فيه. قلنا خلاص لا تفرق المسلمين، خل اذهب إليه قل له أنا أخطب، لماذا تخلي أخطب واحد دوني في العلم؟ عندي خير إن شاء الله، دعني أخطب وما يتفرق الناس. أما أني أسمع كلامهم على ما فيه من الهزل والضعف والمخالفة للأدلة هذا ما يصلح. أن أقر المخالفات وأقر الباطل، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فأنت تضطرني والحال هذا أني أتميز، معي مصلى صغير أجمع من يسر الله وأصلي على الصواب على السنة، وإلا تركتني أخطب والمصلى تكون لي. كان ذهب مع ذهب هو وبعض الوجهاء وكلموه بهذا، واستراحوا من ذلك الخطيب الحزبي، والآن يخطب في المصلى على خير. فمن كان كذلك أمر طيب، هذا نفع للناس. أما أن يذلل السني للباطل والحزبية والأهل البدع يبقى جالس تحت مظلة أو تحت زمجرة الحزبيين وأهل البدع، هذا غلط، هذا تحقير للعلم. ذهب لك مصلى آخر، أو حتى اخطب في مسجد آخر في مصلى أخرى، تبقى مع مالك القرابات، قرابات يسمعون الخير من الخير لهم والنفع لهم والنصح لهم والبركة لهم، أنهم يوجهون إلى مسار صحيح لا إلى الحزبيين. ربما قد ارتسم في أذهانهم بعض المعلومات الخاطئة يحتاج تصفية وتجلية، يأتي السني صفي ما كان قد تلوثت به أفكارهم من الأقوال والحزبيات والتميع. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، هذا النصح للمسلمين، والمغالطة لهم لا تجوز بكثرة الكثرة والهيلمان. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من صدور أعدائكم ويقذف الوهم في قلوبكم بسبب المعاصي. قلة على السنة خير من كثرة على بدعة. نعم.
يقول السائل لديه 38,000 ريال سعودية، دفع منها 28,000 سعوديا تكاليف الحج، وبقي معه 10,000، فحال عليها الحول، هل يزكي على ما أخرجه في تكاليف الحج وما بقي معه، أم يزكي على 10,000 فقط، مع العلم إن حجه في هذا العام بعد إخراج وقت الزكاة؟
إن بقي شيء بعد حق الحج وتكاليف الحج وما كان من ذلك بلغ النصاب حال عليه الحول زكيه، وما استغرقه في أمور الحج ليس فيه زكاة، لحديث أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله، والحج في سبيل الله، لما جاء من حديث أبي طليق في قصة لو أعطيتها جملك، قصة أم طليق طلبت من زوجها أن يعطيها الناقة تركبه ويركب على الجمل وأن يعطيها من نفقته، فأبى وقال قد حبستها في سبيل الله، أي تلك، قال لو أعطيتها جملك كان في سبيل الله، ولا أعطيتها من نفقك كنت وكانت في سبيل الله.
يقول السائل ما حال حديث أبي أمامة الباهلي ولفظه تسرولوا واتزروا وخالفوا اليهود، وهل الإزار ضروري؟
هذا الحديث بين يدي من مسند أحمد المجلد الخامس، وأحسن إلى هذه الطبعان سنحيل في المجلد السادس والثلاثين 613. قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زابر قال حدثني القاسم قال سمعت أبا أمامة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. قال فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يعتزرون، فقال رسول الله تسرولوا واعتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قال قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، قال النبي صلى الله عليه وسلم تخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. فقال فقلنا يا رسول الله أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. وحديث صحيح قوله يتسرولون أي يلبسون السراويل لا الأزر، فبين لهم أن خالفهم بالجمع بينهما، إما يعني يكون السروال تحت وفوقه إزار أو قميص، فمن مخالفة أهل الكتاب أن لا يلبس السروال فقط كما يفعل بعض المبنطلين، وإنما يلبس السراويل ويلبس عليه القميص أو الإزار، هذه المخالفة لهم. والعثانين جمع ثنوه اللحية، وهي اللحية، قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. والسبال جمع سبلة بفتحته وهي الشارب، ولا سيما الشارب الذي يكون متدليا إلى جهة اللحية، قصوا سبالكم، فأمر بقص الشارب السبالات وتوفير العثانين وهي اللحى، ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. حديث طيب، حديث صحيح، وفيه الأمر من مخالفة أهل الكتاب. إن أهل الكتاب يتسرولون أي بغير اعتزار، سروال فقط لا إزار ولا قميص عليه، فقال تسرولوا واعتزروا أي اجمعوا بين السراويل والأزر فوقها أو القمص، فيكون هذا أستر، فهذه المخالفة للكتاب. ولو اعتزر بإزار ساتر ولم يتسرول أيضا ما كان موافقا لأهل الكتاب، لأن أولئك إنما يتسرولون فقط، أما الإزار كما هو شأن المحرم فقد كان كثير من العرب ما يتسرول ويكتفي بالإزار الساتر، ولكن وجود السراويل مع الإزار أستر، وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فرب إزار أو قميص شفاف لا يتفطن اللابس له لما قد يظهر منه، لا سيما إذا دخل في ضوء أو كذا، فيغطي ذلك الخلل وذلك الشفافة السراويل فلا ترى منه العورة، بينما إذا لم يكن متسرولا ربما ظهرت عورته إن ضرب ريح أو كان شفافا فخطأ. ومن هنا ينصح المحرم أن يتخذ إزارا ساترا، ما يذهب إلى إزار رخيص مثل المنخل يعني يكون غير ساتر، الله يشتري إزارا ساترا، ولا يلزم أن يكون ثخينا يعني يسبب له يعني ماذا يسبب له الرشح ويضيقه، لا، فيه ساتر جيد ما هو ثخين، ما هو بطانية، شوف البطانية هذا متعب في البيت بمفرده مع أبنائه، ينبغي أن يعتزر مع أبنائه وبناته وإخوانه، ينبغي أن يتسرول ويعتزر مع أهله كما ذكر الله عز وجل إلا على أزواجهم أما ملكت أيمانهم، بمفرده كذلك له أن يبقى في سراويل بغير إزار،